الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهدل. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحلى.
جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات التعليمية المتعلقة بمادة الإدارة الاستراتيجية المستوى الرابع التعليم المفتوح جامعة العلوم والتكنولوجيا. موضوع الحلقة في هذا اليوم بإذن الله عز وجل فسيكون حول تطبيق الاستراتيجية. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف التالية:
أن توضح بقية عناصر أشكال أو صور تطبيق الاستراتيجية.
ولتحقيق تلك الأهداف عزيزي الدارس سنتناول الفقرات التالية:
بقية عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية، جيم السياسات التنظيمية، دال البرنامج، هاء الموازنات، واو الإجراءات، زاي القواعد.
والآن نبدأ بالفقرة الأولى السياسات التنظيمية. تمثل السياسات أداة مهمة من أدوات التطبيق الاستراتيجي، وتعرف بأنها إرشادات عامة توضح وتبين للعاملين كيفية العمل والتصرف عند قيامهم بتنفيذ الأعمال بما يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظمة. وتعتبر السياسات خططا ذات طابع تكراري لأنها ترتبط بمواضيع وقضايا متكررة الحدوث. ومن أمثلة السياسات التزام المنظمة بسياسة توظيف العاملين ذوي الكفاءات والخبرات العالية، فهذه السياسة ذات الصيغة العامة والعريضة تعطي المديرين المختصين فكرة عامة حول كيفية العمل والتصرف عند ممارستهم عملية توظيف عاملين جدد لدى المنظمة. مثال لنوع من أنواع السياسات التي تتبعها إحدى منظمات الأعمال الآتي: سياستنا توظيف العاملين ذوي الكفاءة والخبرة العالية، فإن كنت ممن يمتلكها فتقدم إلينا لتنال فرصتك. وتكمن أهمية السياسات في كثير من النقاط، منها تعتبر من الأدوات المهمة في التطبيق الاستراتيجي لأنه من خلال السياسات الفعالة تستطيع المنظمة تحقيق أهدافها واستراتيجيتها. ثانيا، تضع الحدود والقيود والمحددات على أنواع التصرفات الإدارية التي تمارس في المنظمة. ثالثا، أنها تحدد ما يجب عمله وما لا يجب عمله في عملية مواصلة تحقيق أهداف واستراتيجيات المنظمة. رابعا، تزود المنظمة بأسس الرقابة الإدارية. خامسا، تسمح بالتجانس والتنسيق بين أقسام المنظمة وفي كل وحدات المنظمة بشكل عام. سادسا، تقلل من الوقت المطلوب من قبل المديرين لاتخاذ القرارات. سابعا، تقلل من المجهود الذهني والنفسي المطلوب عند اتخاذ القرارات من قبل المديرين. ثامنا، تقلل من الشك والتردد لأن تصرفات المديرين والعاملين التي تتماشى مع السياسات الموضوعة تجعلهم واثقين من تصرفاتهم. تاسعا، تحدد وتبين من الذي يحب أن يقوم بعمل معين. عاشرا، تجعل المديرين يدركون ما هو متوقع منهم وهذا يجعل حظوظ نجاح التطبيق الاستراتيجي عالية. وهناك عزيزي الدارس مقومات للسياسات الفعالة، منها أن تكون مستمدة من أهداف واستراتيجيات المنظمة، أن تكون متكاملة مع بعضها البعض ومع أهداف واستراتيجيات المنظمة، أن تكون مرنة بحيث تسمح للمديرين والعاملين بالتصرف في حالة حدوث تغيرات، أن تكون محددة الألفاظ ومفهومة وأن تكون مكتوبة، أن تكون منسجمة مع السياسة العامة للدولة وقوانينها والقيم والعادات والأخلاق السائدة في المجتمع. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، حيث ستجد مثالا توضيحيا لذلك. عزيزي الدارس، كان ذلك عن السياسات التنظيمية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها البرنامج. إن البرنامج هو عبارة عن خطة تستخدم لمرة واحدة فقط أو لمرات محدودة، صممت لتنفيذ مشروع معين، وتشمل هذه الخطة الآتي: 1- مجموعة الأنشطة الواجب القيام بها للوصول إلى الهدف المحدد، 2- الخطوات المطلوب اتباعها للوصول إلى الهدف، 3- الترتيب أو التتابع الزمني للخطوات المحددة، 4- الوقت المستغرق لتنفيذ كل خطوة، 5- الجهة أو الفرد المسؤول عن كل خطوة. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، حيث ستجد مثالا توضيحيا لذلك. عزيزي الدارس، كان ذلك عن البرنامج، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها الموازنة. كما سبقت الإشارة، فإنه بعد أن يتم تأسيس الأهداف وبعد أن تصاغ الاستراتيجيات ويحدد الهيكل التنظيمي، يتم البدء باتخاذ بعض الأنشطة لضمان نجاح تطبيق الاستراتيجيات. ومن هذه الأنشطة ضرورة توزيع الموارد المختلفة على أعمال المنشأة للتأكد من أن كل وحدة من وحدات المنظمة تعمل بشكل جيد. وتوزيع هذه الموارد يتم إنجازه من خلال ما يسمى بالموازنة التقديرية، والتي تعرف بأنها خطة مستقبلية محددة بلغة الأرقام، وقد تكون الموازنة نقدية مالية، أي يعبر عنها بلغة نقدية مالية كالريال أو الدولار، مثل موازنة الإيرادات والنفقات. أو تكون موازنات غير نقدية، وهي الموازنات التي لا يميز أو لا يعبر عنها بلغة نقدية مالية، مثل ماذا؟ مثل الموازنات المتعلقة بكمية الإنتاج المتوقع وكمية المبيعات المتوقعة وساعات العمل المطلوبة لإنجاز عمل معين. وعادة ما تستخدم الموازنات غير النقدية في المستويات الإدارية المباشرة. عزيزي الدارس، هناك أنواع متعددة من الموازنات، منها:
1- موازنة المبيعات، 2- موازنة الإنتاج، 3- موازنة المشتريات، 4- موازنة الموارد البشرية، 5- موازنة الإيرادات والنفقات، 6- موازنة التدفق النقدي، 7- الموازنة الرأسمالية.
وإليك عزيزي الدارس توضيحا موجزا لكل موازنة من هذه الموازنات، مبتدئين بموازنة المبيعات. تعد موازنة المبيعات أهم الموازنات التقديرية ونقطة الانطلاق لإعداد الموازنات الأخرى، خاصة في سوق المنافسة. فمن خلال التنبؤ بالمبيعات المتوقعة وأسعارها، نتمكن من تقدير حجم الإيرادات ومعرفة مستلزمات الإنتاج وأسعارها والعمالة وأجورها والمصروفات الأخرى المطلوبة. وبطرح نفقات الإنتاج من قيمة المبيعات، نحصل على الأرباح أو الخسائر التقديرية. وإليك هذا المثال التوضيحي، والذي يمثل موازنة المبيعات للشهر القادم. الجانب الأيمن البيان، وتحته المتغيرات التي أو الأشياء التي نتوقعها، وفي الجانب الأيسر كممنا تلك الأشياء رقميا. فعلى سبيل المثال، مثلا كمية المبيعات المتوقعة 5000 وحدة، مثلا سعر بيع الوحدة المتوقع 50 ريالا، قيمة المبيعات المتوقعة يعني المخطط لها 250 ألف ريال. يطرح منها التكاليف المتوقعة للمواد 100,000 ريال، أجور العمال المتوقعة 50,000 ريال، تكاليف رأس مالية متوقعة 20,000 ريال، تكاليف أخرى 10,000 ريال، إجمالي التكاليف المتوقعة 180,000 ريال، صافي الربح المتوقع مثلا على سبيل المثال 70,000 ريال. ثانيا، موازنة الإنتاج. تصور هذه الموازنة الإنتاج المقدر في فترة زمنية مقبلة من خلال ربط الإنتاج بالمبيعات في حالة سوق المنافسة، أو ربطه بالطاقة الإنتاجية في حالة عدم وجود مشكلة في تسويق المواد. أي إذا كان هناك مجال لبيع كل ما ينتج والإنتاج المطلوب لشهر معين يكون مساويا للمبيعات المقدرة لذلك الشهر زائدا البضاعة المطلوب وجودها آخر المدة ناقصا البضاعة الموجودة أول المدة، وذلك بالنسبة لكل سلعة. وتساعد موازنة الإنتاج في تحديد مستلزمات الإنتاج من المواد والعمالة والآلات إلى آخر ذلك من الأمثلة. ثالثا، موازنة المشتريات، ويتم تقديرها بناء على الأرقام الواردة في موازنة الإنتاج، حيث يتم الوصول إلى الكمية اللازم شراؤها من خلال تحديد الوحدات اللازم إنتاجها خلال فترة زمنية معينة زائدا الوحدات المخزونة في آخر المدة ناقصا الوحدات المخزونة أول المدة. نأتي بعد ذلك إلى النوع الآخر من الموازنات، موازنة الموارد البشرية، وهي تبين عدد الموظفين والعمال المطلوبين في فترة زمنية معينة، ويتم تحضيرها من واقع الموازنات الأخرى المبيعات الإنتاج، وبذلك يمكن وضع برامج التعيين والتدريب في ضوء المتطلبات من القوى العاملة. نأتي إلى موازنة الإيرادات والنفقات، وهي الموازنة التي تقدم تفاصيل عن الإيرادات والنفقات المقدرة خلال فترة زمنية محددة. أما سادسا فنأتي إلى موازنة التدفق النقدي، وهي الموازنة التي تقدر التدفقات النقدية الداخلية والتدفقات النقدية الخارجية خلال فترة زمنية محددة. أما النوع الأخير من أنواع الموازنات فهو الموازنة الرأسمالية، وهي الموازنة التي تحدد النفقات الرأسمالية المقدرة للمصانع والمعدات والآلات والمخزون إلى آخر ذلك. عزيزي الدارس، إن الموازنات السابقة قد تكون موازنات مرنة أو موازنات صفرية، وإليك توضيح المقصود بموازنات مرنة وموازنات صفرية. ونبدأ بالموازنات المرنة أو المتغيرة، وتعرف بأنها الموازنات التي تختلف باختلاف حجم المبيعات أو حجم المخرجات. وفي ظل هذه الموازنات فإن التكاليف يعني مثل المواد أو العمالة ونفقات الإعلان وغيرها تختلف باختلاف حجم المبيعات أو المخرجات. فهذه الموازنات تضع جداول للتكلفة تبين كيف أن التكاليف تختلف باختلاف الأنشطة وحجم المخرجات، فهي إذن مفيدة في معرفة كيف أن التكاليف تتغير بحسب حجم العمل المنجز. وكما نعرف فهناك التكاليف الثابتة التي لا تتغير بحجم الإنتاج مثل الإيجار، والتكاليف المتغيرة التي تتغير بحسب حجم الإنتاج. وهذه الموازنات تعتبر أكثر فائدة لتحديد حجم التقديرات أو النفقات التي ينبغي أن تكون تحت كل ظرف من الظروف. والموازنات المرنة هي عكس الموازنات الثابتة، حيث أن الموازنات الثابتة تضع تكاليف محددة معينة الحجم أو معينة لحجم معين من المخرجات دون الأخذ في الاعتبار أن التكاليف قد تختلف باختلاف حجم النشاط أو المخرجات. أما الموازنات الصفرية فتكون مقابل الموازنات التقليدية، والفرق بين الموازنات الصفرية والموازنات التقليدية هو أن الموازنات الصفرية لا تبنى على أساس موازنات السنة السابقة، بينما الموازنات التقليدية تقدم أو تعرض مجموعة من الأرقام مبنية على أساس موازنات سنوات سابقة، وهذه الأرقام لا تبرر بالضرورة الحاجة للنشاطات أو لا تبرر بالضرورة للحاجة مثلا للنشاطات أو الوظائف، ولا تحدد فعاليتها أو أولوياتها. فالموازنة الصفرية تتطلب من المديرين أن يحللوا كل عنصر من عناصر الموازنة الحالية أو المقترحة، وكل عناصر الموازنة يتم تحديدها وتقييمها وإعطاؤها الأولوية. ومن مزايا الموازنة الصفرية أنها تمكن المنظمة من التعامل مع الظروف البيئية المتغيرة، وتعطيها القدرة على توزيع الموارد على وحدات الأعمال بفاعلية، بحيث يمكن تحقيق أقصى عائد ممكن. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الموازنات، والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، لنوضح من خلالها آخر عنصرين من عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية، وهما الإجراءات والقواعد. أما الإجراءات فتعرف بأنها عبارة عن الخطوات التفصيلية والمتتابعة التي تتبع في تنفيذ عملية معينة، والأساس فيها التتابع أي الترتيب الزمني. ومن أمثلتها إجراءات شراء المواد، وإجراءات تعيين موظف، وإجراءات صرف الشيكات. وتعتبر الإجراءات كالسياسات خططا ذات طابع تكراري، كونها ترتبط بمواضيع وقضايا متكررة الحدوث، وهي أكثر تحديدا من السياسات. وعادة ما تمتلك المنظمات عدة إجراءات مختلفة تغطي مهام ووظائف مختلفة، فهناك إجراءات تتعلق بصرف الشيكات، وإجراءات تتعلق بعملية توريد المواد إلى المخازن، وإجراءات خاصة بتعيين موظف جديد. ويمكن أن نعطي لذلك نموذجا أو مثالا يتمثل في الإجراءات المتبعة في التوظيف في إحدى المؤسسات. فإجراءات التوظيف تتمثل في الآتي: 1. استقبال طالب العمل، 2. إجراء المقابلة المبدئية معه، 3. ملء استمارة الالتحاق بالمنظمة، 4. فحص طلب الالتحاق من قبل الموظف المختص، 5. إعداد قائمة نهائية بالمرشحين لمقابلة الاختيار، 6. مقابلة الاختيار، 7. الاختبارات، 8. التواصل مع الجهات المرجعية السابقة التي كان يعمل بها الفرد المتقدم، 9. الكشف الطبي، 10. اتخاذ القرار النهائي للاختيار. أما العنصر الأخير من عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية فهي القواعد، وتشير القواعد إلى ما يجب وما لا يجب عليه من قبل العاملين. ومن الأمثلة على ذلك قاعدة منع التدخين في المنظمة. عزيزي الدارس، كانت تلك الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها بقية عناصر أشكال صور تطبيق الاستراتيجية، وهي السياسات التنظيمية، البرنامج، الموازنات، الإجراءات، وأخيرا القواعد. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة الاستراتيجية. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور عبد الله الأهلي. الهندسة الصوتية، المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيي.